صباحكم الله بالخير.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم بأفضل الذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. كنا نتحدث في شبهة أثارها الأشعري، مو قال الأشعري: أنتم تقولون، بل كل المسلمين يقولون، أن كل شيء تحت قضائه جل وعلا وقدره، وإذا كان الأمر كذلك إذن جميع، وحيث أن القضاء والقدر حتمي الوقوع فسيكون الإنسان مجبورا على فعله، لأن كل ما يقع منه بقضاء وقدر. هذا الذي قاله الأشعري. احنا جاوبناه مو شيخ جرار، قلنا المراد من الرأي المختار اللي انتهينا عليه، المراد من القضاء والقدر مرتبة من مراتب علم الله عز وجل، أي أن كل شيء يقع هو تحت علم الله عز وجل. الله يعلم به، وعلمه ليس علة في وقوع الفعل، لأننا قلنا أن العلم ليست له الدخالة في وقوع الفعل، إنما العلم كاشف عن وقوع الفعل، وكاشفية العلم شيء، وكونه علة لوقوع الفعل شيء آخر. هذا اللي تقدم في المباحثة، ولعله آيات كثيرة تساعد عليه على تفسير القضاء والقدر بالعلم، كقوله تعالى: ما لهذا الكتاب مو لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى. هم الإحصاء والعلم شيء، وأن يكون العلم سببا في وقوع الفعل شيء آخر. هذا ثم قلنا حادثة مماثلة وشبهة مماثلة وقعت في زمان أمير المؤمنين عليه السلام. أنا أنقل القصة في الإجمال في الجملة، وبعد من خلال تطبيق العبارة راح نقف على مضامين عالية في كلام أمير المؤمنين عليه السلام. وقلت عندما سنستمع إلى هذه الرواية ونرى ما فيها من الاستدلالات العقلية، قلت كان المناسب بالمصنف أن يصدر بها البحث، لعل فيها أغلب أجوبة المصنف على كلام الأشاعرة. القصة بعد أن رجع أمير المؤمنين عليه السلام من واقعة صفين، جاءه شيخ كان معه في القتال، وسأل أمير المؤمنين عليه السلام عن خروجهم اللي كانوا عليه، هل كان بقضاء وقدر من الله عز وجل؟ فالأمير أجابه: نعم، كان بقضاء الله وقدره. الشيخ رد قال: إذن ليس لي من الأجر شيء أحتسبه عند الله عز وجل. ليش؟ لأنه فهم نفس ما فهمه الأشعري. ما دام خروجنا، هذا كان يعتقد هكذا، ما دام خروجنا بقضاء وقدر من الله، إذا نحن مجبورون عليه، وإذا كنا مجبورين عليه فلا نحصل من الثواب على شيئين. أمير المؤمنين بعد سيتحدث بالطريقة التي عرف بها أمير المؤمنين عليه السلام. خلونا نقرأ الرواية ونقف على مضامينها. بل
واعلم أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
بل
صلوات الله وسلامه عليه
بل
قد بين معنى القضاء والقدر
بل
وشرحهما شرحا وافيا.
وقلنا الأمير عليه السلام اختار أي معنى من المعاني الثلاثة؟ احنا ذكرنا معاني ثلاثة للقضاء والقدر، اختار الثاني. وقلنا هاي الطريقة طريقة إسكاتية من قبل أمير المؤمنين عليه السلام، كلم الشيخ بمقدار ما يدرك. وقلنا المعنى الثاني يكفي لإبطال شبهة الأشعري. لما؟ لأن الأشعري تحدث بنحو الكلية، هسه سواء بنحو الموجب الكلية، كما لو قلت كل الحوادث تحت قضائه وقدره، أو بنحو سالب الكلية لا شيء من الحوادث بخارج عن قضائه وقدره. وسواء كانت القضية التي تحدث بها الأشعري سالبة أو موجبة، هو تحدث بنحو الكلية، ويكفي لنقضها أن نأتي بال الفتئية. واضح هذا الشيء كاظم بل
قد بين معنى القضاء والقدر
بل
وشرحهما شرحا وافيا في
بل
حديث الأصبغ بن نبات
بل
لما انصرف من صفين
بل
فإنه
انصرف يعني رجع من صفين بل
فإنه قام إليه شيخ فقال له
بل فقال الشيخ لأمير المؤمنين بل
أخبرنا يا أمير المؤمنين عن مسيرنا إلى الشام
بل
أكان بقضاء الله وقدره
بل
فقال أمير المؤمنين عليه السلام
بل
والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما وطأنا موطئا ولا هبطنا واديا ولا علونا تلعة
التلعة المكان المرتفع بل
إلا بقضاء وقدر.
استبعد أمير المؤمنين أكد بأن كل شيء تحت القضاء والقدر بل
فقال له الشيخ عند الله أحتسب عنائي ما أرى لي من الأجر شيئا.
ما أرى لي ليه لا أحتسب عنائي عند الله؟ لأنني لم أخرج مختارا، وإنما خرجت مجبرا، لأنه تحت القضاء والقدر بل
فقال له مه أيها الشيخ
مه أكفف يعني اسكت بل
بل عظم الله أجركم
بل
في مسيركم وأنتم سائرون
بل
وفي منصرفكم وأنتم منصرفون.
عظم الله أجرك يعني الله يعطيك أجرا بل
ولم تكونوا في شيء من حالاتكم
بل
مكرهين.
هذا شوفوا هذا كلام أمير المؤمنين، أنكم عند خروجكم لم تكونوا مكرهين بل
ولا إليها مضطرين
ولا إليها إلى الخروج مضطرين بل.
فقال الشيخ
بل
كيف والقضاء والقدر ساقنا
بل
قال ويحك
بالي كلام الشيخ واضح، كيف والقضاء والقدر ساقنا أي أخرجنا بل
لعلك يا ظننت قضاء لازما وقدرا حتما، لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب.
هذا شوف الاستدلالات العقلية، هذا الاستدلال الأول، لو كان كذلك يريد كذلك، لو كان الخروج خروجا لازما حتميا لما كان معنى لإعطاء الثواب بل
والوعد والوعيد.
ها ولبطل الوعد والوعيد، كيف يتوعد الإنسان على شيء فعله مضطرا، وكيف يوعد على شيء فعله مجبورا بل
والأمر والنهي.
ها ولبطل الأمر والنهي، ماكو معنى الله يأمرنا بالصلاة ونحن مجبرون على فعلها، وماكو معنى الله ينهانا عن الغيبة ونحن مضطرون إلى فعلها. ترى هاي كلها استدلالات عقلية، هذا اللي تقدم منا، قلنا سيكون الأمر والنهي لغوا وسيكون الوعد والوعيد لغوا وقبيحا، وهذا يتنافى مع الله عز وجل بل
ولم تأتي لائمة من الله لمذنب.
ها بعد لا يلام المذنب لمن؟ لأنه لم يفعل الفعل بل
ولا محمد لمحسن
ولا يمدح المحسن لأن الفعل ليس منه بل
ولم يكن المحسن أولى بالمدح من المسيء.
بعد الـ 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 المدح لا مزية للمحسن كي يعطى المدح لأن المحسن لم يحسن مختارة والمسيء لم تصدر منه الإساءة باختياره فلا أولوية ولا أرجحية لواحد منهم منهما على الآخر بل
ولا المسيء أولى بالذنب من بل المحسن
ولا المسيء أولى بالذنب بل
تلك مقالة عبدة الأوثان
يا هي تلك مقالة هذه المقالة مقالة الجبر أن كل شيء تحت القضاء والقدر بمعنى نحن مجبورون عليه مقالة عبدة الأوثان بل
وجنود الشيطان
بل
وشهود الزور
بل
وأهل العمى عن الصواب
بل
وهم قدرية هذه الأمة
ومجوسها
ومجوسها.
هنا راح في آخر المطلب القدرية هؤلاء الذين يقولون بأن كل شيء تحت القضاء والقدر بمعنى أنهم مجبورون المجبر هم نفسهم يطلق عليهم القدرية. هنا أمير المؤمنين عليه السلام شبه المجبر بالمجبور في آخر المطلب المصنف راح يذكر فوائد جهات اشتراك أربعة لأجلها شبه أمير المؤمنين عليه السلام شبه المجبر بالمجوس وإلا المجبر ناس ينتمون إلى الدين الإسلامي بس
إن الله تعالى
بس
أمر تخييرا ونهى تحذيرا وكلف يسيرا.
واضح أمر تخييرا يعني أمرك وترك الاختيار لك بل
ونهى تحذيرا
ونهاك ولم يجبرك على الترك بل ترك الأمر إليك بل
وكلف يسيرا
بل
ولم يعص مغلوبا
ولم يعصه من عصاه حال كون العاصي مغلوبا مجبورا على المعصية بل
ولم يطع مكرها
ولم يطعه المطيع وكانت الطاعة منه مكروها عليها بل
ولم يرسل الرسل عبثا ولم
هذا اللي احنا حكيناه مو واحدة من الاستدلالات العقلية على ان الانسان مخير ان الانسان لو كان مجبرا على الفعل بعد سيكون إرسال الرسل ماذا؟ عبثا بعد هو مجبور على الفعل فما الداعي إلى أن يرسل الرسل بل
ولم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا
بل
ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار
بل
فقال الشيخ وما القضاء والقدر
الآن اقتنع الشيخ اطمأنت نفسه علم بأن المعنى اللي كان مركوز في ذهنه للقضاء والقدر ليس صحيحا بالتالي قام يسأل عن المعنى الصحيح للقضاء والقدر بس
وما القضاء والقدر اللذان ما سرنا إلا بهما
إلا بهما بس
فقال هو الأمر من الله تعالى بل والحكم
هو الأمر والحكم هذا ينسجم مع يا معنى مع المعنى لسيدنا الثاني اللي هو الإلزام والحكم وراح يستشهد أمير المؤمنين بالآية بل
وتلا قوله تعالى
وتلا أمير المؤمنين قوله تعالى بل
وقضى ربك ألا تعبدوا
اللي احنا سقناها شاهد على المعنى في مباحثة الأمس
إلا
على المعنى الثاني بل
فنهض الشيخ مسرورا
بل
وهو يقول
بعد نشنج
أنت الإمام الذي نرجو بطاعته يوم النشور
إذا طابت النفوس غنت قام ينشد شعر بعد
يوم النشور من الرحمن رضوانا أوضحت من ديننا ما كان ملتبسا
بل
جزاك ربك عنا فيه إحسانا قال أبو الحسن البصري
هنا بعد أبو الحسن البصري أشعري لا معتزلي معذرة معتزلي إيه. هو والزمخشري الآن يجيبان عن هذا التساؤل مو المصنف الآن المصنف والعلامة سينقلان كلام أبو الحسن كلام أبو الحسن البصري والزمخشري في بيان وجوه الشبه بين المجبر القدرية وبين المجوس في كلام أمير المؤمنين عليه السلام واضح وهم قدرية هذه الأمة ومجوسها فشبه القدرية والمجبرة بالمجوس قلت مع أن هؤلاء ينتمون إلى الإسلام ذكرت وجوه شبه كثيرة المذكور منها في الكتاب أربع خلينا أذكر هذه الأربع وجوه الشبه عنوان المطلب بين المجبرة وبين المجوس وجه الشبه الأول أن المجوس لديهم مقالات باطلة كثيرة منها أن هناك إلهين إله للشر وإله للخير وكذلك المجبرة لهم مقالات باطلة عندما نسبوا فعل القبيح إلى الله عز وجل وهي مقالة واضحة البطلان فكلا الفريقين لديه مقالات باطلة وبطلانها واضح هاي جهة الشبه الأولى جهة الشبه الثانية بين الفريقين أن المجوس يقولون الله يفعل الفعل ثم يتبرأ منه ويضربون لذلك مثالا بإبليس حيث يقول المجوس أن الله خلق إبليس ثم تبرأ منه هاي مقالة من؟ مقالة المجوس الأشاعرة ترى اللي راح نحكيه مو بالضرورة يصرح به هذا أرجو أن يلتفت إليه مو بالضرورة يصرح به الأشعري لا في بعض الأحيان لازم كلامه هذا الذي سنقوله الأشاعرة قالوا بلسان الحالي أو بلسان المقال أن الله يفعل القبائح ثم ينسبها إلى العبد عن طريق فكرة الكشف اللي ذكرناها في مباحثتنا الله يفعل الفعل وينسب معصيته إلى العبد الله يفعل الفعل وينسب طاعته إلى العبد فهذه جهة اشتراك كما أن المجوسي يقول الله يفعل الفعل ثم يتبرأ منه كذلك نحن ونظرية الأشاعرة من أن الله هو الفاعل نستجير بالله هو الفاعل للقبائح والكسب طاعة أو معصية يكون للعبد هذه جهة اشتراك ثانية جهة الاشتراك الثالثة أن المجوس جوزوا الزواج بالمحارم وهذا واضح لدى المجوس تقولون ما معقولة شنو ما معقولة شيخ عز الأشاعرة لم نسمع أنهم يجوزون الزواج بالمحارم لا أقول الأشاعرة عندما اطلعوا على عقيدة المجوس الفاسدة هذه شنو عقيدتهم الفاسدة جواز الزواج بالمحارم عندما اطلع الأشعري على هذه العقيدة الفاسدة. قال الأشعري إنما جوز المجوس ذلك لأنه تحت قضاء الله وقدره، ولازم هذا أن المجوس مجبورون على فعل ذلك. فنظرية الأشاعرة تبرر للمجوس فعلهم من أن زواجهم بالمحارم كان تحت قضاء الله وقدره، وإذا كان كذلك فهم المجوس مجبورون على الزواج بالمحارم. هاي جهة شبه ثالث. جهة الشبه الأخيرة، المجوس قالوا أن الله لا يقدر على فعل الخير والشر، بل قدرته تختص بأحدهما اللي هو ماذا؟ الخير. وأما الشر فهو لا يقدر، أرجو أن يلتفت، لا يقدر على فعله. ولهذا أوجدوا لهم إلهين، وهذا كررناه كثيرا، ها سمعوني، إله للخير وإله للشر. لما أوجدوا لهم إلهين؟ لأنهم يعتقدون أن فاعل الخير لا يقدر، مو لا يفعل، لا يقدر على فعل الشر، وأن فاعل الشر لا يقدر على فعل الخير. وهذا وين تقدم شيخ كاظم؟ عندما تحدثنا عن بحث القدرة، عن صفة القدرة، ذكرنا أقوالا كثيرة للبلقي والنظام وللثنوية وللمجوس، حيث قلنا يعتقد المجوس أن فاعل الخير لا يقدر على فعل الشر، وأن فاعل الشر لا يقدر على فعل الخير. هذه مقالة من؟ سمعوني، مقالة المجوس. عندما جئنا إلى الأشعري وجدنا الأشعري يقول أن من يقدر على فعل ها فهو مجبور على ذلك الفعل. إذا يذكرون الأخوة بنظرية الكسب ذكرنا أربع تفسيرات، ما يذكروها الأخوة التفسيرات الأربعة؟ من التفسيرات الأربعة هذا الذي ذكرته قبل قليل، من أن الفعل فعل الله والطاعة والمعصية تنسب إلى العبد، هذا تفسير ونفعني في المبحث اللي ذكرته قبل قليل. تفسير آخر للكسب، وأرجو أن تراجع هذه التفسيرات الأربعة، تفسير آخر للكسب قالوا الله هو الذي يفعل الفعل، ولكنه حين الفعل يعطي القدرة للعبد. وبقيت أتأمل، قلنا إذا الفعل، ذكروا المطلب، قلنا إذا الفعل يصدر من الله ما فائدة هذه القدرة المعطاة إلى العبد؟ الأشعري في إحدى تفسيرات نظرية الكسب يقول أن الفعل، أن العبد يعطى قدرة، لكن هذه القدرة لا تنفعه لأنه مجبور على الفعل، فإذا فعل فعلا كالخير مثلا فهو مجبور على فعله ولا يقوى على فعل الفعل الآخر اللي هو ماذا؟ الشر. وهي جهة اشتراك مع المجوس. هذه وجوه اشتراك أربعة بين المجوس وبين الأشعري. ولهذا شبه أمير المؤمنين عليه السلام، شبه الأشاعرة القدرية المجبرة، شبههم بالمجوس. طبق عبارة بين.
قال أبو الحسن البصري
بس.
ومحمود الخوارزمي،
محمود الخوارزمي هو نفسه الزمخشري بل.
وجه تشبيهه
صاحب تفسير الكشاف بعد بل
المجبر بالمجوس.
وجه تشبيه أمير المؤمنين للمجبر بالمجوس. طبعا أمير المؤمنين ما سماهم بالمجبر في كلامه، سماهم بالقدرية. بل
من وجوه
بل
أحدها
وجه الأول، وجه الشبه الأول بل.
أما المجوس اختصوا بمقالات سخيفة
بل
واعتقادات واهية
بل
معلومة البطلان
وكذلك بل
وكذلك المجبر.
هذا الوجه الأول بل.
وثانيها
بل
أن مذهب المجوس أن الله تعالى يخلق فعله ثم يتبرأ منه،
يتبرأ منه من ذلك الفعل بل
كما خلق إبليس
وتبرأ بل
ثم انتفى منه.
ثم انتفى، شنو انتفى؟ ثم تبرأ منه بل.
وكذلك المجبر قال
بل
إنه تعالى يفعل القبائح
بل
ثم يتبرأ منها.
هاي مهمة، كون نبين شلون يتبرأ منها عن طريق نظرية الكسر. الله نستجير بالله يفعل الظلم لكن كمعصية ينسبها إلى العبد. الله يفعل العادل لكن كطاعة ينسبها إلى العبد بل.
وثالثها،
هذا وجه الشبه الثالث بل،
أن المجوس قال
بل
إن نكاح الأخوات والأمهات
بل
بقضاء الله،
يعني بعبارة جامعة أن نكاح المحارم بل
وإرادته
بل
ووافقهم المجبر
بل،
حيث قال
المجبر وافقوهم، لا بمعنى أنهم يؤمنون بجواز نكاح المحارم، لا، قالوا لأن هذا النكاح بالمحارم هو فعل وكل فعل داخل تحت القضاء والقدر، فالمجوس كانوا مجبورين على فعلهم هذا بل.
قالوا إن نكاح المجوس لأخواتهم
بل
وأمهاتهم
بل
بقضاء الله وقدره
بل
وإرادته
بل.
ورابعا،
يا ريت تكتبون فهم المجوس مجبورون عليه، هذا كما يعتقده الأشعري بل.
أن المجوس قالوا
بل
إن القادر على الخير
بل
لا يقدر على الشر
بل
وبالعكس.
وبالعكس شنو؟ والقادر على الشر لا يقدر على الخير بل.
والمجبر قالوا
بل
إن القدرة موجبة للفعل
بل
غير متقدمة.
شنو موجبة؟ يعني الإيجاب هذا مثل ما قلنا أن الله مختار أو موجب، الإيجاب ها هنا بمعنى الجابر بل
موجبة للفعل غير
بل
متقدمة عليه
بل.
فالإنسان القادر على
بل
الخير
بل
لا يقدر على ضده،
لا يقدر على ضد الخير اللي هو الشر بل.
وبالعكس،
وبالعكس طبعا، وهذا بناء على تفسير من تفسيرات نظرية الكسب من أن الله يفعل الفعل لكن حين فعله للفعل يعطي للعبد قدرة من دون أن ينتفع بها بتلك القدرة العبد.
المسألة التاسعة،
المسألة التاسعة مسألة واضحة، عندنا وقت إن شاء الله مو شيء. أيضا شبهة جديدة يثيرها الأشعري ويحاول من خلال هذه الشبهة أن يصل إلى الجبر. يسأل الأشعري الإهداء والإضلال فعلان أليس كذلك؟ وهما مخلوقان من عند الله عز وجل في قوله تعالى يهدي من يشاء ويضل ها من يشاء. إذن نحن وهذه الآية الشريفة ضلال الضالين ليس فعلا لهم بل هو، سمعوني، فعل الله عز وجل، وهم مجبورون على الضلال بقوله تعالى يضل من يشاء. واهتداء المهتدين ليس فعلا لهم بل هو فعل الله عز وجل بقوله تعالى ويهدي من يشاء. إذن الإضلال والهداية نسبتهما إلى العبد مجازية. عندما نقول فلان ضال وفلان ماذا مهتدي، أو عندما أقول ظل فلان واهتدى، سمعوني، فلان فنسبة الضلال والهدى إلى العبد هي نسبة مجازية، وإلا بنص القرآن الإضلال والهداية ها مرجعهما إلى الله عز وجل، فاعلهما الله عز وجل، والإنسان مجبور عليهما. بالي آيات كثيرة، ومن يضلل الله فلا هادي له. آية واحد بأن الله إن أضل عبدا أضل، أن الله إن أضل عبدا فلا هادي له، واضح. والكلام للأشعث، إن هذه الآيات تشير بوضوح إلى أنهما فعل الله عز وجل، وأن الإنسان مجبور عليهما. إن شاء الله واضح سيدي. المصنف والشارح سيذكران معاني عديدة للإضلال والهداية، ثم سيرجحان بعض المعاني على بعض. خلينا أجي مع معاني الإضلال، وبعكسها تماما ستثبت معاني الهداية. الإضلال ذكرت له معاني ثلاث. المعنى الأول، أقول أضل فلان فلانا، بمعنى أشار أرشده إلى غير الطريق الصحيح، هذا المعنى الأول للإضلال، ولعله معنى متعارف بيننا. من يقال أضل فلان فلانا أي أرشده إلى غير الجهة الصحيحة. شخص يسألني أين مثلا المكان الكذائي، أرشده إلى غير الجهة الصحيحة، فيقال أنني أضليت ذلك الشخص. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني للإضلال أن يكون الإضلال بمعنى خلق، بمعنى الخلق والإيجاد. أضله بمعنى خلق الإضلال وأوجد الإضلال، يضل، لعله ايش يفسرها الأشعري، يضل من يشاء، بمعنى يخلق الإضلال فيه. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث للإضلال بمعنى إبطال العمل، كقوله تعالى فلن يضل أعمالكم، بمعنى شنو معنى فلن يضل أعمالكم، بمعنى لن يبطل أعمالكم. هذه معاني ثلاثة للإضلال. إذا جئت إلى الهداية أجد هذه المعاني الثلاثة، لكن ساعدوني بالعكس، فالهداية بمعناها الأول بمعنى الإرشاد إلى الجهة الصحيحة، فتعاكس المعنى الأول للإضلال. الهداية بالمعنى الثاني بمعنى خلق الهداية في نفس الغير، أهداه بمعنى أنه أوجد الهداية في نفسه، هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث للهداية أهداه بمعنى أنه أثابه على عمله، تلك كانت بمعنى إبطال العمل، وهذه راح تصير بمعنى الإثابة على العمل. فتوجد معاني ثلاثة في جهة الإضلال، وتوجد معاني ثلاثة في جهة الهداية. المصنف يأتي بطريقة الاستقصاء، يأتي يستعرض هذه المعاني ثم يختار واحدا منها لمرجح. عندما يأتي إلى المعنى الأول يقول هذا لا يمكن أن يصدر من الله عز وجل، اللي هو الإرشاد إلى غير الجهة الصحيحة. لما؟ لأن هذا الفعل إن صدر منا فهو يوصف بالقبح، فكيف ينسب إلى الله عز وجل؟ ونحن قلنا بأن القبح والقبيح ماذا؟ مستحيل على الله عز وجل. فالمعنى الأول لا شك ولا ريب في بطلانه لاستلزامه القبح على الله عز وجل. المعنى الثاني خوف بعد قبحه أشد، أن الله يخلق الإضلال في نفس الغير، خوف لا شك ولا ريب في كونه ماذا؟ قبيحا، وبالتالي يستحيل على الله عز وجل. فلا يبقى إلا المعنى الثالث، والمراد من الإضلال بحسب المعنى الثالث ها إبطال عمل. وهذا له شاهد في القرآن. القرآن عندما يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، سمعوني، فجعلناه هباء منثورا. القرآن يتحدث عن أنها في الآية وقدمنا، يتحدث عن أن هؤلاء لهم عمل، ومع هذا الباري جل وعلا أفضل عملهم هذا وجعله هباء منثورة. لهذا عندما يقول الباري جل وعلا يضل من يشاء، بمعنى أنه يبطل العمل. هذا المعنى المختار في جهة الإضلال. إذا لم نقبل لا بالمعنى الأول ولا بالمعنى الثاني لاستلزامهما القبح، قبلنا بالمعنى الثالث. إذا جئت إلى معاني الهداية، المعنى الأول اللي هو الإرشاد إلى الجهة الصحيحة، خوف هذا المعنى مقبول على الله عز وجل أم ليس مقبولا؟ جواب أريد، مقبول، وعليه الإرشاد إلى الجهة الصحيحة، وعليه القرآن اهدنا الصراط المستقيم. شنو معنى اهدنا الصراط المستقيم؟ ها؟ يعني أرشدنا إلى الطريق الصحيح، أليس كذلك؟ فالمعنى الأول مقبول. تعالوا لي للمعنى الثالث، أجلوا لي المعنى الأول. المعنى الثالث شنو المعنى الثالث؟ الإثابة ها على العمل، وهذا أيضا عليه القرآن، إنما تجزون بما كنتم تعملون. ولا حجازة في أن تفسر الهداية بمعنيين ما دام لا يستلزمان القبح على الله. بقى المعنى الثاني. شنو المعنى الثاني؟ وليش أجلت؟ كيف كرار وياي إن شاء الله؟ شنو المعنى الثاني؟ ها، أن الله يخلق الهداية. هذا المعنى لو بقي على ظاهره، احنا ما دمنا قد وجدنا معنى مقبول فهذا يكفي، وقد وجدنا معنيين لا معنى واحد. لكن تعالوا لي إلى المعنى الثاني، الهداية بمعنى خلق الهداية في الغيب. أقول إذا كانت الهداية مخلوقة في نفوس المهتدين بعد لا فضل لهم فيها، أليس كذلك؟ فهذا المعنى لعله يساعد، ساعدوني، لعله يساعد الأشعري. لكن حتى هذا المعنى سيسلب من الأشعري. كيف؟ نقول الهداية خلق الهداية بمعنى أن الله يوفر مقدمات الهداية، كما أعطاك عقلا تميز به الحق من الباطل، أعطاك جوارحا تعينك على طاعة الله عز وجل، أرسل إليك الأنبياء والرسل كي يدلوك ها على الطريق الحق. فالهداية بمعناها الثاني أيضا مقبولة، لكن لا بمعنى خلق الهداية، بل بمعنى تهيئة وإعداد مقدمات الهداية. إن شاء الله هذا واضح. ثم يشير إلى عندنا وقت بس هاي الملاحظة، ثم يشير إلى هذا المطلب، يقول قد يثير الأشعري هذه الشبهة في قول موسى عليه السلام إن هي إلا فتنتك. هاي الكاف يسمونها كاف الخطاب، وموسى عليه السلام كان يتحدث مع الباري عز وجل ونسب الفتنة إلى الله. إذن الفتنة فعل الله، وإذا نسب إلينا أن المسلمين فتنوا أو أن الناس فتنوا، فنسبة الفتنة إلينا ستكون، سمعوني، نسبة مجازية. الجواب، المراد من الفتنة الاختبار الشديد عندما يشتد الاختبار والابتلاء، يعبر عن ذلك الاختبار الشديد بالماذا؟ بالفتنة. فالمشكلة ها هنا أيضا محلولة. إن شاء الله واضح. خمس دقائق أكو ها بيها مجال نطبق، إن شاء الله واضح المطلب. بس
المسألة التاسعة في الهدى والضلالة، قال والإضلال الإشارة إلى خلاف الحق،
هذا المعنى الأول،
وفعل الضلالة والإهلاك،
وخلق الضلالة هذا المعنى الثاني، والإهلاك مكان الإهلاك وإبطال العمل، اكتبوا هذا المعنى الثالث. فمعاني ثلاثة للإضلال. برد
والهدى مقابل،
شنو والهدى مقابل للإضلال؟ يعني المعاني الثلاثة لكن بالعكس. برد
والأولان منفيان عنه تعالى،
يا هم الأولان، والأولان من معاني الإضلال الثلاثة اللي هو بمعنى، سمعوني، الإرشاد إلى غير الجهة الصحيحة وخلق الضلالة في النفوس، هذان المعنيان منفيان. ليش منفيان؟ لاستلزامهما القبح. بل
أقول بل يطلق الإضلال على،
شوفوا سكت سيدنا معذرته، نفى معنيين من معاني الإضلال وأبقى المعنى الثالث. أما معاني الهداية نفى منها شيئا، جواب يفهم من هذا بأن المعاني الثلاثة مقبولة. بل سيدنا
يطلق الإضلال على الإشارة إلى خلاف الحق،
بل
وإلباس الحق بالباطل،
هذا المعنى الأول. بل
كما تقول أضلني فلان عن الطريق إذا أشار إلى غيره وأوهم أنه هو الطريق
وأوهم ذلك السائل أنه هو الطريق
ويطلق على فعل الضلالة
هذا المعنى الثاني
في الإنسان كفعل الجهل فيه حتى يكون معتقدا خلاف الحق
هذا المعنى الثاني
ويطلق على الإهلاك
يا هو يطلق الإضلال المعنى الثالث
والبطلان
كما
قال تعالى فلن يضل أعمالهم يعني يبطلها والهدى يقال لمعاني ثلاثة
مقابلة
لهذه المعاني
معاني الإضلال الثلاثة
فيقال بمعنى نصب
يا هو فيقال الإهداء بمعنى الأول
نصب الدلالة على الحق
أرشده إلى الحق هذا المعنى الأول
كما تقول هداني إلى الطريق وبمعنى فعل الهدى في الإنسان
هذا المعنى الثاني
حتى يعتقد الشيء على ما هو به
على ما هو عليه من الحق
وبمعنى الإثابة
هذا المعنى الثالث للإهداء
كقوله تعالى سيهديهم
يعني
سيثيبهم
والأولان
منفيان عنه تعالى
يا هم الأولان لا بال الأخوة الأولان من معاني الإهداء الأولان من معاني الإضلال
يعني الإشارة إلى خلاف الحق
هو بينها
وفعل الضلالة لأنهما قبيحان
لأنهما يستلزمان القبح عليه جل وعلا
والله تعالى منزه عن فعل القبيح وأما الهداية فالله تعالى نصب الدلالة على الحق
يعني فيقبل المعنى الأول
وفعل الهداية الضرورية
فعل الهداية المعنى الثاني
في العقلاء ولم يفعل الإيمان فيهم
هذا فعل الإيمان أو لم يفعل الإيمان خلق الإيمان فينا أقول لو كان الله خلق الإيمان فينا لما كلفنا به أليس كذلك ما دام قد كلفنا به إذن هو لم يخلقه فينا
لأنه كلفهم به
كلف الناس به بالإيمان فكيف يخلقه فيهم
ويثيب على الإيمان
هذا المعنى الثالث
فمعاني الهداية صادقة في حقه
فمعاني الهداية الثلاثة صادقة
إلا فعل ما كلف به
اللي هو الإيمان كيف يفعل فينا الإيمان ثم يكلفنا به هذا عبث
وإذا قيل إنه تعالى يهدي ويضل فإن المراد به أنه يهدي المؤمنين بمعنى أنه يثيبهم
معنى الثالث
ويضل العصاة بمعنى أنه
يبطل أعماله
يهلكهم ويعاقبهم وقول موسى عليه السلام إن هي إلا فتنتك فالمراد بالفتنة الشدة والتكليف الصعب
شدة الاختبار
يضل بها من يشاء أي يهلك من يشاء وهم الكفار مسألة العاشرة
إن شاء الله تعالى احنا غدا نسولف بمسألة تغيير الوقت أو القاد وقت الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل وسلم